وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم معلما، وسار العلماء الربانيون على نهجه عليه الصلاة والسلام في تعليم الأمة وتعلم هذا العلم. وهذه الأمة ولا شك تفتخر بماضيها وحاضرها، وهؤلاء العلماء الذين كان لهم أيادي بيضاء على هذه الأمة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يتعرف عليهم أبناء هذا الدين ليكون لهم قدوة، ولينسب الفضل إلى أهله، ويعرف الفضل لذويه. ولا شك أن هذا من العدل ومن حسن العهد الذي هو من الإيمان. وإذا كانت الأمم الكافرة تبجل عظماءها وتعقد الذكريات السنوية لحياتهم إحياء لذكراهم وترجمة لهم وذكرى لمناقبهم وأطوار حياتهم وشرح مآثرهم، بل يسمون ما لديهم من المدارس والجامعات والمؤسسات بهؤلاء العظماء، فإن أمة الإسلام أولى بأن تحفظ الجميل لأهله. ونحن لسنا بحاجة إلى بدع ولا أعياد ولا احتفالات بهؤلاء، فإن العلماء رحمهم الله تعالى قد عرفوا الفضل لأهله، ففطروا تواريخ هؤلاء العظماء وسيرهم وحياة كل واحد منهم، وذكروا مآثرهم ومناقبهم وفضائلهم ومصنفاتهم وتلاميذهم وشيوخهم وتلاميذ وشيوخهم، كلها مفطرة، بحيث أن المسألة لا تحتاج إلا إلى جهد في القراءة والاطلاع للتعرف على مآثر هؤلاء العلماء. ولكن يبقى أنه لا بد من نشر فضائل هؤلاء في الدروس وغيرها مما يلقى على الناس، حتى يتعرف الناس على علمائهم. ولا شك أننا أمة لها ماضي وحاضر، وأننا ممتدون عبر الأجيال، ونحتاج إلى ربط الماضي بالحاضر، ولسنا مبتوتين عما مضى أو أبناء هذا الزمان فقط. ولذلك يشعر الإنسان بالتآلف والاتصال عندما يقرأ في سير هؤلاء العظماء. وحديثنا في هذه الليلة إن شاء الله عن الإمام المفسر العلم الكبير أبي جعفر الطبري رحمه الله تعالى، الذي عاش ما بين عام 224 للهجرة و310 للهجرة في الدولة العباسية، حيث عاصر عددا من خلفائها، فإنه ولد في خلافة المتوكل، وبعده المنتصر والمستعين والمعتز والمهتدي والمعتمد والمعتبر والمقتفي والمقتدر، ومات في خلافة المقتدر. ولا شك أن هذا العصر ليس مثل عصر هارون الرشيد الذي يعتبر أوج الدولة العباسية، ولكن من جهة الحركة العلمية لا شك أنه عصر نشط للغاية ومزدهر جدا، لأن معظم العلوم الشرعية كانت قد أسست، والمذاهب الفقهية قد ظهرت، والتدوين والتصنيف قد ظهرت، والتدوين والتصنيف قد نشط جدا. ففي هذا العصر كان قد جمعت الصحاح والسنن، وفي القرنين الثالث والرابع بلغت العلوم الشرعية والمذاهب الفقهية درجة كبيرة من الاستقرار والانتشار والتوسع، وصنفت الكتب في المسائل وكان هذا التأسيس وكان هذه الفترة التي سلت فترة التأسيس لا شك أنه سيكون هناك أدوات كثيرة لمن يطلب العلم من هذه المصنفات والمشايخ المنتشرين في طول البلاد وعرضها. في القرن الثالث والرابع عاش ابن جرير الطبري رحمه الله، وظهر في هذه الفترة كبار العلماء، فإن الشافعي رحمه الله الذي كان في 204 الهجرة، وأحمد بن حنبل 241 الهجرة، وداود الظاهري 270 الهجرة، وذهب وخرج بعدهم طلابهم كالمزيني المزني والبويطي وابن سريج والمروزي أبو حامد وابن المنذر والقفار الشاشي والصخري من فقهاء الشافعية تلاميذ الشافعي وتلاميذهم، كانوا قد ظهروا في تلك الفترة أيضا. وفي المذهب الحنفي عرف الجصاص والخصاص والطحاوي أبو الحسن الكرخي، وفي المذهب المالكي أصبغ وأبو بكر الأبهري والقاضي أبو الفرج، وفي مذهب الإمام أحمد رحمه الله أبو بكر المروزي والأثرم وإبراهيم الحربي والخلال والخرقي، وهؤلاء كلهم من أعلام المذهب الحنبلي. في هذه الفترة كانت بلدان العالم الإسلامي تعد بالإنتاج الوفير وتخريج فطاح العلماء في شرق الدولة الإسلامية، بخارى وسمرقند وفي فارس التي من مدنها شيراز وخراسان وأصبهان وطبرستان التي ينتسب إليها الطبري رحمه الله وهمذان، وكذلك في العراق في بغداد والبصرة والكوفة والشام في دمشق والقدس وبيروت، دمشق والقدس وبيروت، وفي الحجاز في مكة والمدينة، وفي اليمن في صنعاء وزبيد، وفي مصر في القاهرة والإسكندرية، وفي المغرب في القيروان ومراكش، وفي الأندلس في أشبيلية وقرطبة وطليطلة. كل هذه المدن كانت المدن الإسلامية في الشرق والغرب والوسط كانت تعيش فترة ازدهار علمي كبير، ولا شك أن هذا من أسباب خروج علماء فطاحل. فإذا كان الجو العلمي مهيأ، إذا كان العلم منتشر مزدهر، إذا كانت المصنفات كثيرة، إذا كانت الوسائل والسبل مفتوحة، فلا بد أن يخرج علماء كبار. فإذا قرنا الحال بحالنا في هذا اليوم عرفنا لماذا نحن متخلفون في هذا الجانب عن الرحب كثيرا، ولماذا لم يظهر علماء كبار كثر في هذا الزمان. فإن حركة البحث العلمي وانتشار العلم والعلماء الجو العلمي ليس يقارن مطلقا بما كان عليه في الماضي، ولكن عندما يوجد ولو في أحد الجامعات جو علمي نشط، حركة بحث وتأليف ورسائل مشايخ علماء ومجموعة جو، فعند ذلك تتهيأ الفرصة لخروج علماء. وهذه مسألة مهمة، أن الأمة تحتاج إلى علماء، لا بد من وجود علماء. فلماذا لم يتخرج علماء كبار أو كثر، ولماذا لا زالت الأمة فيها عجز كبير جدا في قضية العلماء، حتى أن العلماء الكبار الثقات معدودين على أصابع اليدين. فالأمة تحتاج إلى علماء، وكثر أفرادها جدا، عدد المسلمين في العالم كثر للغاية أكثر من أي وقت مضى، ومع ذلك العلماء أقل من أي وقت مضى. ولا شك من الأسباب كما قلنا تهيئة الجو العلمي، لأن العلماء لا يخرجون من فراغ، لا بد من وجود جو علمي يخرجون من خلاله. ولذلك فإن احتساب بعض الناس الأجر في تهيئة الأجواء العلمية لخروج العلماء يكون فيه أجر عظيم، حتى لو لم يكونوا هم بأنفسهم علماء. احتساب الأجر في تهيئة الفرصة والجو أمر في غاية الأهمية. إمامنا محمد بن جرير ابن يزيد ابن كثير ابن غالب الطبري رحمه الله تعالى يكنى بأبي جعفر، وعرف بذلك واتفق المؤرخون عليه مع أنه لم يكن له ولد يسمى بجعفر، بل إنه لم يتزوج أصلا، ولكنه تكنى التزاما بأداب الشرع الحنيف، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطلق الكنى على أصحابه، وكان يكن الصغار ويقول يا أبا عمير ما فعل النغير هذا سنة يا أم خالد، وذلك لإشاعة روح المسؤولية عند الصغير، التحمل والشعور بشعور الكبير، وهذا لا شك أنه يساعد في نضج الطفل ونموه ونقله من عالم الطفولة إلى عالم الرجولة. ولعله يكون لنا وقفة في قضية عدم زواج ابن جرير رحمه الله. وأما نسبه إلى طبرستان فإنه لا خلاف فيه أيضا عند المؤرخين، وطبرستان ولاية كبيرة في بلاد فارس تقع بين جرجان والديلم على بحر قزوين، وتضم قرى كثيرة، ومن قرى طبرستان آمل التي ولد بها أبو جعفر الطبري رحمه الله، ولذلك أحيانا يقال في نسبه الآملي. الآملي نسبة إلى آمل البلد التي تقع مدينة في طبرستان. وأيضا ينسب إلى بغداد أبو جعفر رحمه الله، فيقال البغدادي لأنه سكن بغداد واستوطن بها ونشر فيها علمه. وإذا قيل أبو جعفر الطبري هل هو عربي أم لا، وبعض المؤرخين ذكر أنه عربي، بعضهم قال أنه ليس بعربي، وقد سكن بلاد الفرس بلاد الأعاجم قبائل من العرب بعد الفتوحات الإسلامية، سكنت قبائل بأكملها عربية في خراسان ونيسابور وطبرستان، ولذلك يوجد هناك أناس في بلاد الأعاجم وربما يتكلمون الأعجمية ولكن أصولهم عربية، أصولهم عربية نتيجة أن القبائل العربية نزحت أو ذهبت واستقرت في تلك البلدان، وكان هذا لعله من خطط الخلفاء الراشدين بنشر الإسلام في تلك الأصقاع، وأن يوجد هناك مجموعة من العرب المسلمين، وقد حمل الإسلام العرب في البداية، حملوه ونشروهم الذين نشروا العرب، فلا عز لهم إلا دين. على أي حال مهما قيل الطبري رحمه الله هو عربي أو ليس بعربي، فالمسألة لا فضل لعربيين على أجمعين إلا بالتقوى. وعلى أي حال فالإمام رحمه الله عربي اللسان، عربي العلم من جهة اللغة، ولا فرق بينه وبين العربي بالإنهة اللغة العربية الفصحى، فمن طالع تفسيره يعرف مدى تضلع الرجل في علم اللغة العربية. ولد رحمه الله كما سبق ذكره في عام 224 للهجرة، وقيل في غيرها، لعل سبب الاختلاف عبر عنه هو عندما قال كان أهل بلادنا يؤرخون بالأحداث دون السنين، يقولون عام الذي حصل فيه زلزال كذا أو حرب كذا أو طاعون كذا ونحو ذلك، فكانوا يؤرخون القدامى يؤرخون بالأحداث أكثر من تاريخهم بالأعداد والأرقام السنين. فأرخ مولدي بحادث كان بالبلد، فلما نشأت سألت عن ذلك الحادث، لما شب سأل عن حادث متى كان، فاختلف المؤرخون، فقال بعض كان في آخر سنة 224، وقال بعض بل كان في سنة 225، والفرق يسير. على أي حال المشهور في ولادته سنة 224 للهجرة، ونشأته رحمه الله كانت نشأة جيدة للغاية، لأنه تربى في أحضان والده، وأبوه رحمه الله كان قد تفرس فيه الذكاء والنباهة والحفظ من البداية. ولعل أيضا من الأسباب أنه رأى رؤيا، أبوه رأى رؤيا، رأى في النوم أنه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن ولده أبو جعفر، أن ولده أبا جعفر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومع الولد مخلات مملوءة بالأحجار، وأنه يرميها بين يديه، يرمي الأحجار بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قص والد أبي جعفر الرؤيا على صديق له، عبرها له بأن ابنه إن كبر نصح في دين الله وذب عن شريعة الله، نصح في دين الله وذب عن شريعة الله، فازداد أبوه حرصا عليه في طلب العلم، وربما أنه كان يقص هذه الرؤيا على ولده لكي يستشعر الولد أو يكون تكون هذه حافز له في طلب العلم. و هذه النشأة لا شك أنها ساعدته كثيرا في طلب العلم، في آمل نشأ وترعرع في كنف أبيه وهيأ له الأسباب في الأسباب، ولذلك حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وصلى بالناس إماما وهو ابن 8 سنين، وكتب الحديث وهو ابن 9 سنين، وهب نفسه للعلم في مقتبل شبابه، وظهرت عليه ملامح النبوغ ومخايل التفتح والذكاء الخارق والملكات الممتازة، وأدرك أبوه طبيعة ولده. الآن عندنا أولاد نازغين، يوجد في المجتمع من النازغين من الأولاد في المجتمع الإسلامي، يوجد ما عقمت نساء المسلمين أن يلدنا أذكياء وحفاظ ونابغين، لكن أين الوسط الذي يحتضنهم؟ وأين الموجهين الذين يوجهونهم لطلب العلم؟ وأين الحرص عليهم منذ نعومة أظفارهم؟ فيوجد هناك إهمال كبير للأطفال في مجتمعنا، وغاية ما يفعله الأب أن يسلم ولده للمدرسة ثم لا يتابع الولد في غمرة انشغالاته، وقد يكون الولد نابغ فعلا، حافظ وحافظ وذكي للغاية، ولكن لا توجيه، وربما فيذهب نبوغ الولد في الألعاب في اللهو، وربما يتوجه إلى الشر بعد فترة ويستخدم ذكاءه في الشر ويصبح من كبار المجرمين، لأن كبار المجرمين أذكياء، ولكن انحرفوا بسبب عدم وجود التربية. فمن الفروق بيننا وبينهم أن الواحد منهم الأب إذا كان رأى من ولد غير عادي كان يهتم به ويعتبره امتدادا له، ولو كان الأب ليس بعالم وليس بنابغة ولا مشهور ولا معروف بالعلم، لكنه يعرف أن ولده هذا امتداد له في المستقبل، يرفع به رأسه ويكسب به أجرا من ربه. ولذلك مثل والد أبو جعفر لما أحس أن ولده شخصية غير عادية وأن فيه نبوغ وحفظ غير طبيعي غير معتاد، فإنه سعى لتهيئة كل الأسباب ليتوجه الولد للعلم. فالطفل في أول الأمر لا يعرف مصلحته، إذا ما وجد التوجيه دفع إلى حفظ القرآن، إلى حفظ السنة، إلى حفظ المتون، إلى غشيان حلق العلم، إلى ثني الركب عند العلماء، فإن الولد لن يتعلم. فالاعتناء بالأولاد الصغار في الماضي كان ينشئ العلماء. فإذا ذكرنا الآن تهيئة الجو العلمي، والآن قضية الاعتناء بالصغار، هذا من أكبر ما يستفاد من طفولة العلماء. حياة العلماء في طفولته، في مرحلة الطفولة، ينبغي أن نستفيد منها في اعتنائنا بأولادنا، ولو كان الواحد فينا أمي أو عامي، أو كان نصف متعلم أو طويل علم، أو لم يرتقي إلى مرتبة طالب علم أصلا، فإنه ربما يكون ولده هو عالم المستقبل. فإذا كان التعامل مع الولد بهذه النفسية فلا شك، والتوجه فلا شك أن النتيجة تكون عظيمة. على طريقة العلماء يبدأ الولد بالكتاب، حفظ القرآن، يحفظ أشياء من السنة، يحفظ متون وهو صغير، وبعد ذلك يلزم بعض الحلق التي تناسب سنه، وكان يوجد في كل بلد حلق للصغار يتوجه إليها الصغار، ثم إذا شب أخذ العلم عن أهل بلده، ثم انطلق في أرجاء المعمورة راحلا مرتحلا في طلب العلم. بعد أن بلغ الطبري رحمه الله مبلغا في أول شبابه، بدأ رحلته العلمية إلى البلدان المجاورة في بلاد فارس، وتنقل بين مدن طبرستان. هذه كانت عادتهم، يرحل أول يأخذ عن مشايخ بلده، إذا انتهى يبدأ فيما حوله من البلدان. اتجه بعد ذلك أبو جعفر إلى الري وما جاورها يأخذ عن علماء الحديث واللغة والتاريخ والتفسير، يتنقل كالنحلة من مكان، من شيخ إلى شيخ، من عالم إلى آخر. فأول ما كتب الحديث ببلده ثم بالري وما جاورها، وأكثر عن الشيوخ، وأكثر في أول أمر عن شيخين، محمد بن حميد الرازي والمثنى بن إبراهيم الأبلي. ويقول: كنا نكتب عند محمد بن حميد الرازي فيخرج إلينا في الليل مرات ويسألنا عما كتبناه ويقرأه علينا، وكنا نمضي إلى أحمد بن حماد الدولابي، وكان في قرية من قرى الري، بينها وبين الري قطعة، نذهب إلى الشيخ، نأتي للشيخ الرازي هذا محمد بن حميد نجلس عنده، ثم نمضي إلى الدولابي. إذا انتهينا من درس الدولابي يكون قد حان موعد درس الرازي، وبينهما مسافة، يعني قريتين بينهما قطعة. قال: ثم نغدو كالمجانين حتى نصير إلى ابن حميد فنلحق مجلسه. نغدو كالمجانين يعني من السرعة في العدو للحاق بدرس الشيخ، فمن شيخ في قرية إلى شيخ في قرية، ثم العودة للشيخ الأول بهذه السرعة. ألا كل ذلك ينمو عن وجود دافع قوي للتحصيل، حتى أن الواحد لا يلحق، لا يكاد يلحق في حضور كل هؤلاء، فيكون وقته مزدحما بدروس العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. منهوم في العلم لا يشبع منه، ومنهوم في الدنيا لا يشبع منها. وها إذا كان مثل الطبري رحمه الله منهوم، منهوم عنده هذه النهمة في طلب العلم، فلذلك لن يهدأ له باله، لن يستريح حتى يطوف ويحصل، ومن شيخ إلى شيخ، ومن حلقة إلى حلقة، ومن درس إلى درس، وهكذا امتدت الحياة لهذا الإمام رحمه الله. يذهب للأمصار المختلفة ويأخذ الحديث من أقوال إما مباشرة، بعدما انتهى من الري ذهب إلى بغداد ليلحق بالإمام أحمد رحمه الله يأخذ عنه الحديث. لكن الذي حصل من الإمام أحمد رحمه الله، توفي سنة 241 للهجرة قبل أن يصل أبو جعفر إلى بغداد، ففاته الإمام أحمد رحمه الله، لكنه أقام في مدينة السلام حاضرة العلم والعلماء في ذلك الوقت، يأخذ عن محدثيها الحديث والفقه عن فقهائها على مختلف المذاهب. انتهى من بغداد الحجر إلى البصرة، سمع الحديث من محدثي البصرة: محمد بن موسى الحرشي، عماد بن موسى القزاز، محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، بشر بن معاذ، محمد بن نشار بن بندار، محمد بن معنى. بعد أن انتقل من البصرة إلى واسط، سمع من شيوخ واسط إلى الكوفة، أخذ عن كبار علماء الكوفة: أبو كريب، محمد بن علاء الهمذاني، هناد بن السري المحدث المشهور، إسماعيل بن موسى وغيرهم. يقال أنه سمع من أبي كريب 100,000 حديث، وأهل القراءات عن سليمان الطلحي. بعد أن جمع علم البصرة وكوفة وواسط رجع إلى بغداد ثانية، لم يرتوي منها بعد، لكن واحد يأخذ أهم الموجود ويريد أن يلحق على علماء البلد الآخر، إذا انتهى رجع أخذ ما كان قد تركه في البلد الأول، خشية أن يفوته أحد من علماء البلد الثاني، أو يموت أو يذهب قبل أن يلحق على علمه. فقام ببغداد مدة، درس علوم القرآن عامة وعلم القراءات خاصة، وتلقى فقه الشافعي على الزعفراني، وكتب عنه كتابا في الفقه، ودرس في بغداد على أبي سعيد الاصطخري، وعرف في بغداد في هذه الفترة في بغداد لما رجع المرة الثانية بدأ يشتهر أبو جعفر الطبري، وأقر له أهل العلم بالفضل، بدأ نبوغه يظهر. فإذا متى يظهر النبوغ؟ متى تظهر النفسية العلمية؟ متى يظهر الإنسان بعلمه؟ بعد مرحلة التأسيس، ما في ظهور قبل التأسيس. عمر رضي الله عنه كان يقول: تفقهوا قبل أن تسودوا أو تسودوا، لأن الإنسان إذا صار في منصب أو صار سيدا قبل أن يتفقه فإن هذا المنصب سيمنعه عن الطلب من عدة جهات. أولا، ربما يستحي وهو في هذا المنصب أن يجلس مع الصغار يحفظ. ثانيا، إن المنصب له أشغال كثيرة، ولو تزوج ولد له أولاد أو صار في منصب، صار في شغل، صار في تجارة، صار في وظيفة، لها ضريبة، لها أشغال، لها متطلبات، فلن يكون عنده الوقت، بخلاف ما لو كان منذ أول أمره قبل الارتباطات والمسؤوليات يطلب العلم. فإذا صار سيدا أو صار في مكانه ثم لم يتفقه استبح بين الناس، لأنه ليس عنده شيء يعطيه، ربما يسأل، ربما يؤتى إليه، ربما يجعل حكما في قضية، أو ربما يلجأ إليه في شيء ما عنده علم فيستبح بين الناس، وربما يحكم بشيء مخالف للشرع، أو يتجر مثلا في أشياء وهو ما فقه العلم والبيوع فيرتكب محرمات في أثناء التجارة. على أي حال، لا بد من مرحلة التأسيس والتفقه من الصغر، ثم إن النبوغ بين الناس والاشتهار بالعلم، الإنسان متى يشتهر بالعلم؟ إذا أسس نفسه. بدأ الطبري رحمه الله أبو جعفر يعرف بالعلم في بغداد بعدما رجع إليها المرة الثانية، بدأ يظهر اسمه، بدأ يتكلم، يذكر اسمه في المجالس، وبدأ الإنصات لأقواله. والواحد إذا صار في درس الشيخ فإن طلاب الشيخ ليسوا سواء، فهناك المعيد الذي يعيد الدرس بعد الشيخ لمن يحتاج إلى إعادة، لما فات كل شيء، الذي جاء متأخرا، الذي فاتته الحلقة، هذا المعيد في رتب، في تلاميذ الدرس رتب، في تلاميذ متقدمين، تلاميذ متوسطين، تلاميذ مبتدئين. وهؤلاء التلاميذ المتقدمون لا شك أنهم قد يسألون عن أشياء مما ذكره الشيخ أو من بعض المسائل، ويكون لهم رتبة فينبغون. هناك طريقة الحلق تساعد على نبوغ الطالب وتدرجه من مرحلة إلى مرحلة، وتبوؤ لمكانه الصحيح بين طلبة العلم. الطبري رحمه الله لم يكتفي بهذه الرحلة، وإنما رحل إلى الشام أيضا، وكان فيها من أهل العلم من فيها، وذهب إلى السواحل والثغور، مدن الأجناد من الحروب التي كانت مع الدولة البيزنطية، وأخذ القرآن برواية الشاميين عن العباس بن الوليد المقرئ البيروتي، وأقام ببيروت. وين بيروت؟ كانت بيروت حاضرة من حواضر العلم، ويكفي أنه كان فيها الأوزاعي التي فيها حي إلى الآن يعرف بحي الأوزاعي، نسبة إلى ذلك العلم الذي كان في بيروت الأوزاعي من علماء كبار علماء الشام رحمه الله تعالى. فجلس في بيروت فترة من الزمن، ثم ذهب بعد ذلك إلى مصر، لم يكتفي بالشام، ذهب إلى مصر، وكان مشتاقا للقاء علمائها، وكان فيها من العلماء كبار، فقد أخذ فيها مذهب مالك على أبي محمد عبد الله بن وهب، وأخذ فيها على يونس بن عبد الأعلى، وأخذ فيها على محمد وعبد الرحمن وسعد أبناء عبد الحكم، ودرس فيها فقه الشافعي على الربيع بن سليمان المرادي وإسماعيل بن يحيى المزني. ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم الذي جمع بين مذهبي مالك والشافعي، أقام في مصر فترة ثم رجع إلى الشام، أقام بالشام فترة ثم رجع إلى مصر. يلحق واحد يلحق علماء قبل أن يموت، يحصل الأشياء ثم يرجع ما يقضي ما فاته في البلد الأول. وهكذا ذهب إلى مصر مرة ثانية سنة 256 الهجرة، والتقى يونس بن عبد الله الصدفي وأخذ عنه قراءة حمزة وورش، وكذلك فإنه درس بمصر العروض وأصبح عروضيا، وهذا طبعا هو وزن معرفة بحور الشعر والأوزان الشعر، ولا بد من التعامل في اللغة العربية والشواهد مع أشعار العرب خصوصا في التفسير. التفسير يحتاج إلى معرفة الكلمة هذه القرآن التي نزلت بلغة العرب، استعملها العرب بأي معنى، وكيف تعرف الشعر ديوان العرب برجوع إلى أشعار العرب. بعد ذلك عاد إلى حصل قام عنده الحنين إلى وطنه، فترك مصر ورجع إلى وطنه. بعد هذه رحلة طويلة يحل الإنسان إلى أهله إلى وطنه إلى بلده أقربائه. في الطريق مر ببغداد وكتب فيها شيئا، ثم عاد إلى طبرستان. عاد طبعا رجل آخر تختلف تماما عن الشخص الذي خرج منها، رجع صاحب علم تجربة خبرة الأثار في رب الشخص على أشياء كثيرة. ثم إن الترحال في هذه البلدان سافر، ففي الأثار 5 فوائد، تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأثار 5 فوائد: تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وأجاز وصحبة ماجد. فلا شك أن هذه الأثار كانت تفقد شخصيات هؤلاء العلماء غير قضية الأفوائد العلمية الكبيرة التي كانوا يحصلونها وهي الهدف الأساسي من الرحلة. فهنا ممكن أن يشعر الإنسان أو يشتم شيئا من فرح أهله به بعدما رجع ولدهم إليهم بهذه المنزلة العظيمة والعلوم الجليلة التي حصلها. ولما مكث بطبرستان فترة أشبع فيها ما حصل له من الحنين إلى أهله وبلده، رجع إلى البلد التي يمكن أن يفيد فيها الآن أكثر، وهي بغداد، حاضرة العلم في ذلك الزمان، ومقصد ومهو أفئدة كثير من طلبة العلم. اشتهر اسمه في العلم وشاع خبره بالفهم والتقدم، ولكنه لم ينس بلده طبرستان وأقرباءه وأهله، فرجع مرة ثانية في سنة 290 الهجرة، مكث قليلا ثم رجع إلى بغداد، وهنا حط رحاله وألقى ترحاله واستقر فيها، وانقطع للتدريس والتأليف في بغداد إلى أن ودع الحياة. فنلاحظ أن التسلسل التاريخي للعالم وقضية متى يصنف، هذه متى يدرس ويصنف، بعدما يرحل ويجمع ويحفظ، بعد ذلك يستقر به القرار إلى التدريس والتصنيف. فتكون حياة العالم فيها مراحل. الطفولة اللي حفظ القرآن ومتون مهمة في السنة أساسية في السنة، ومتون في اللغة المواريث المصطلح متون، ثم بعد ذلك يأخذ عن مشايخ البلد ومشايخ البلاد التي يجاورها ويرحل يجمع ويحصل يحفظ ويكتب وينسخ، ثم يرجع بعد ذلك 20 سنة 30 سنة يرجع إلى بلده أو إلى البلد التي فيها ذو علم أو طلبة كثيرين يجلس فيها، يكون له درس أو دروس. تكون الفترة الأخيرة، الفترة المرحلة الأخيرة من حياة العالم التدريس والتقليد. يعني هذا هو الخط العام لحياة العلماء، التدريس والتصنيف. رجع إلى بغداد رحمه الله بعدما اكتملت شخصيته العلمية وحصل ما حصل وجمع ما جمع، واستقر فيها إلى سنة 310 للهجرة حيث توفي، باذلا وقته للعلم، فاتحا بابه لطلبته، عاكفا على تصنيف كتبه ومؤلفاته. وصار الطبري رحمه الله بتوفيق الله تعالى، ثم بفضل ذلك الأب الذي دفعه للعلم منذ صغره، ثم بهذه المهنة والجمع والترحال، صار موسوعة ودائرة معارف، وعنده عقل منظم. الطبري رحمه الله يمتاز بالتنسيق، لا تجد مؤلف من المؤلفين المكثرين إلا وعنده جانب التنسيق والترتيب ناضج، ولذلك يستطيع أن يصنف. التصنيف يحتاج إلى عقلية ترتب وتنسق. وكان مدرسا غاية الجودة في التدريس، ولذلك صار عنده طلاب كثيرين. الطالب إذا حس أن الشيخ يعتني به، حسن الخلق معه، يفتح صدره له، يقبل الطلاب عليه. ودرس وصنف، ينفع الأمة. المجاهد ينفع الأمة بالجهاد، الغني ينفع الأمة بالمال، العالم ينفع الأمة بالتصنيف والتدريس. وهناك طلاب صدقات جارية يدرس، وهذا يعلم من بعده، وهذا يعلم من بعده، والأجر للمعلم الذي علم الطالب الأول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الأمة أجرا. وكذلك المصنفات، المصنف يطلق عليه ولد العالم المخلد. الإنسان إذا اعتنى بتربية ولده، ولد إذا عاش ولدا صالحا يدعو لأبيه، انتفع الأب بدعاء ولده. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالولد الصالح طيلة حياته يدعو لأبيه ويعمل أعمال بر لأبيه، وتكتب أعماله في صفحة مثل أجل أجورها في صفحة أبيه، هو الذي رباه. انتهى الولد، انتهى مورد الأجر بهذا الأب. لكن تصنيف العالم ولده المخلد، تصنيف العالم ولده المخلد، كتاب العالم يعتبر ولدا مخلدا. لماذا؟ لأنه طيلة وجود هذا الكتاب، طيلة ما يكون الأجر يدر على مؤلفه ومصنفه. فتأمل الآن مثلا كتاب من الكتاب تفسير الطبري الذي هو أساس الكتب وأعظم كتاب التفسير على الإطلاق باعتراف علماء الأمة، كل من بعده من جرير عالة عليه التفسير، أعظم كتاب التفسير على الإطلاق في العالم الإسلام، في الإسلام كما أن أعظم كتاب في الحديث هو صحيح البخاري، أعظم كتاب في التفسير تفسير الطبري. طيلة رجوع العلماء وطلبة العلم والناس لهذا الكتاب، فإن ابن جرير يجرى عليه عمله في قبره إن شاء الله، ويصل إليه مداد الأدب وافرا وهو في قبره. تصنيف العالم ولده المخلد. ولم يكف ابن جرير رحمه الله عن التعلم حتى وهو في مرحلة التصنيف و التدريس. فالإنسان دائما في تعلم فوائد جديدة. العجيب وجانب من دول عظمة في شخصية هذا الرجل أنه كان صاحب همة، كان صاحب همة، عنده همة عالية جدا. وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام، إذا كانت النفوس كبارا الهمم عالية تعبت في مرادها في تحقيق مطلوبها الأجسام. فاستمر ابن جرير رحمه الله حتى بلغ 86 من عمره لم تفتر عزيمته ولم يخف نشاطه ولم يجف قلمه حتى مات وهو في 86. وحتى في مرحلة الشيخوخة بدأ بعدة كتب، في مرحلة الشيخوخة بدأ بتصنيف عدة كتب وقطع في كل منها شوطا ولم يتمها، كفضائل علي، فضائل أبي بكر، فضائل عمر، فضائل عباس، الموجب في الأصول، تهذيب الآثار. تهذيب الآثار في الطبري من أعظم كتب الحديث، لكن ما قدر له أن يتمه. كذلك ألف في الأصول كتابا الآثار ولكنه لم يخرج منه شيء، وأراد أن يعمل كتابة القياس فلم يعمله. لكن أنت أخذ الآن كتب التي عملت كالتفسير وتاريخ الطبري مثلا. يقول أبو القاسم الحسين بن حبيش الوراق: كان قد التمس مني أبو جعفر أن أجمع له كتب الناس في القياس، لأن التصنيف يحتاج فيه العالم إلى الاطلاع على مصنفات ومؤلفات من كتب قبله في نفس الموضوع. كان قد التمس مني أبو جعفر أن أجمع له كتب الناس في القياس، فجمعت له نجيسا و30 كتابا، فأقامت عنده مديدة، ثم كان من قطعه للحديث قبل موتي بشهور ما كان، فردها علي وفيها علامات له بحمرة قد علم عليها، أنا طلع وعلم عليها بعلامات. قبيل مرض الوفاة كانت الهمة متجهة إلى التصنيف وزيادة التأليف. طبعا هذه الهمة الجبارة لا شك أن وليدة ذلك الإيمان القوي الحافظ والدافع، ونتيجة التربية ونتيجة ما قذف الله في قلب هذا الرجل محب العلم، والمهنة التي رزقه الله إياها. يرى الله رزق طالب العلم مهنة مهن في الجمع، فإنه لا يقف عند حد. الطبري رحمه الله ما ألف في فن واحد ولا كان متخصصا في فن واحد، بل جمع مختلف العلوم الشرعية واللغوية وغيرها. وكان إذا أردت أن تقول إمام في اللغة إمام في اللغة، إمام في التاريخ إمام في التاريخ، إمام في الحديث إمام في الحديث، إمام في التفسير إمام في التفسير، إمام في القراءة وهو كذلك وهكذا. سمع الحديث من كثيرين، بعضهم من شيوخ البخاري ومسلم، وحدث عنه خلائق، وهو يعني من جهة الجيل أجيال المحدثين يعتبر من جيل الترمذي والنسائي، من جيل الترمذي والنسائي. طبعا جيل الترمذي بعد جيل البخاري، جيل البخاري بعد جيل ابن المديني، جيل المديني بعد جيل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي وهكذا. فالإمام أحمد من جيل من؟ من الأسماء التي تقدم ذكرها علي المديني ويحيى بن معين من هذه الطبقة. والطبري رحمه الله كما قلنا في جميع الفنون، فقه مقارن، اختلاف العلماء، تاريخ، لغة، نحو، صرف، عروض، بيان، مناظرات، طب، جبر، رياضيات، نظم، شعر، بعض التفسير والحديث، عقيدة، علم التوحيد، أصول. قال الخوانساري: له مصنفات مليحة في فنون عديدة تدل على سعة علمه وغرارة فضله، وكان من الأئمة المجتهدين. وقال الخطيب البغدادي: وكان أحد أئمة العلماء يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه ومعرفته وفضله، وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره، وكان حافظا لكتاب الله تعالى، عارفا بالقراءات، بصيرا بالمعاني، فقيها في أحكام القرآن، عالما بالسنن وطرقها، صحيحها وتقيها، ناسخها ومنسوخها، عارفا بأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين في الأحكام ومسائل الحلال والحرام، عارفا بأيام الناس وأخبارهم. وله الكتاب المشهور في تاريخ، وهو تاريخ الأمم والملوك، تاريخ الأمم والملوك، وكتاب في التفسير لم يصنف أحد مثله، وكتاب سماه تهذيب الآثار لم أرى سواه في معناه إلا أنه لم يتمه، وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة واختيار من أقاويل الفقهاء، وتفرد بمسائل حفظت عنه. والطبع ياقوت الحموي نقل وصفه عن أبي محمد عبد العزيز بن محمد الثوري، قال كان أبو جعفر من الفضل والعلم والذكاء والحفظ على ما لا يجهله أحد عرف، لجمعه من علوم الإسلام ما لم نعلمه استمع لأحد من هذه الأمة، ولا ظهر من كتب المصنفين وانتشر من كتب المؤلفين ما انتشر لهم. طبعا هذا توفيق من الله، في علماء صنفوا لكن مصنفات راحت، احرقت، اندثرت، ما احد اهتم فيها، اولادهم باعوا كتبهم تاجروا بها، راح. وهناك في مذاهب القرظة كان فقهاء كبار ايام ما كانوا، لكن ما حولت مذاهبهم. الله سبحانه وتعالى يهيئ من يشاء لمن يشاء. فبعض المذاهب، بعض العلماء مذاهبهم صنفت وصارت بها الركبان، صنفت بها المصنفات، وبعض العلماء مذاهبهم اندثرت او بقيت منها اقوال في كتب الفقه مثلا، بعض المصنفات اندثرت ماتت، بعض المصنفات حيه. فابن جعفر ابو جعفر الزهري رحمه الله من هذا الصنف من العلماء الذين كتب الله لهم القبول ولمصنفات القبول والانتشار، ما يوجد يقول احد من العلماء في ذلك الوقت انتشر له مثل ما انتشر لابن جرير رحمه الله على ما على تنوع ما الف فيه من فنون العلم. وقال ابن خزيمه وهو الامام المحدث المشهور امام اهل السنه، ما اعلم تحت ادين الارض اعلم من محمد بن جرير. و الذهبي يقول الإمام العلم الفرد الحافظ أبو جعفر الطبري أحد الأعلام وصاحب التصانيف، كان ثقة صادقا حافظا فرقا في التفسير، إماما في الفقه والإجماع والاختلاف، علامة في التاريخ وأيام الناس، عارفا بالقراءات واللغة وباللغة وغير ذلك. مؤلفاته طبعا كثيرة جدا، من المؤلفات التي عرفناها جامع البيان عن تأويل آية القرآن المعروف بتفسير الطبري، وقد طبع مرات عديدة جدا جدا. تاريخ الأمم والملوك المعروف بالتاريخ الطبري، واختلاف علماء الأمصار في أحكام شرائع الإسلام، الخطيب في أحكام شرائع الإسلام في الفقه، وهو مختصر كتاب اللطيف، له كتاب لطيف القوي في أحكام شرائع الإسلام المعروف باختلاف الفقهاء في علم الخلاف كتاب واسع، اختصره في كتاب الخفيف. فإذا قلت كتاب اللطيف وكتاب الخفيف كتابان لمن اضطر في موضوع الفقه. تهذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار الذي سماه القفطي شرح الأخبار شرح الآثار، هذا كتاب الحديث طبع منه 4 مجلدات، بقيت منه بقايا طبع في 4 مجلدات. هذا كتاب أيضا الكتب العظيمة، آداب القضاة، آداب النفوس، القراءات وتنزيل القرآن، البصير في معالم الدين، فضائل علي، فضائل بكر، فضائل عمر، فضائل عباس، كتاب في تعبير عبارة رؤية الحديث، مختصر مناسك الحج، مختصر الفرائض، المدرس الأصول، الرمي بالمشاة، حتى رمي بالقول بطريقة الرمي يقال أنه للطبري رحمه الله، الرسالة في أصول الفقه، والمسترشد، وكتاب اختيار من أقاويل الفقهاء. هذا عدد من الكتب التي ألفها صاحب القلم السجال والنفس الطويل بن جرير رحمه الله تعالى. يقول الخطيب البغدادي راويا أن محمد بن جرير مكث 40 سنة يكتب في كل يوم 40 ورقة، كل يوم يؤلف 40 ورقة يصنف. إذا ضربت 40 سنة إنتاج كل يوم 40 ورقة النافذ 600,000 ورقة النافذ 600,000 ورقة لأن الله سبحانه وتعالى أمد في عمره بالجريد 86 سنة. تطرح منها الطفولة والجامعة والترحال والرحلات إلى أن استقر ببغداد. 40 سنة هذه فترة تدريس وتصنيف، كل يوم يؤلف 40 ورقة هذه 600,000 ورقة. يقول ياقوت الحلول، وحدث عبد الله بن أحمد بن جعفر الفرغاني في كتابه المعروف بكتاب الصلة، وهو كتاب وصل به تاريخ ابن جرير، يعني كمل من انتهى إلى ابن جرير في التاريخ، أن قوما من تلاميذ ابن جرير حصلوا أيام حياته منذ بلغ الحلم إلى أن توفي وهو ابن 86، ثم قسموا عليها أوراق مصنفاته فطار منها على كل يوم 14 ورقة، وهذا شيء لا يتهيأ لمخلوق إلا بحسن عناية الخالق. فهو جمعوا قسموها على منذ أن بلغ الحلم، لكن هو الحقيقة 40 سنة كل يوم يصنف يكتب 40 ورقة تصنيف، ما هو كلام كما يقولون كلام حشو، لا، علم، يصنف علم. هذا ما يأتي إلا بعد جمع غزير. ما كان إنتاج الطبري بالغث، الآن تجد بعض المحدثين بعض الجدد يؤلف مجلدات، لكن إذا جئت تنظر في الجدة والعلم الحقيقي، إذا شلت العبارات الإنشائية والكلام الذي فيه ما فيه، يمكن يصالك يعني مختصر كتاب أوراق. فمن تجد رحمه الله كتاب زبد أصلا، الكتاب زبد ما في حشو. كان علمه المصنف في الكتب سميما دسما محيطا بموضوع البحث. و بعض الكتب طبعا عادت عليها عوادل الدهر وحوادث الايام ونكبات التاريخ، واحترق ما احترق وتلف ما تلف وغرق ما غرق وضاع ما ضاع، فقد القسم الاكبر اللي وصلنا الان هو الاقل من اللي تركه ابن جرير رحمه الله. لكن يكفي هذا تفسير الطبري 30 مجلد، تاريخ الامم والملوك 8 مجلدات، قطعتين من اختلاف الفقهاء، لكن طبعا مع الأسف نشر كل واحد منهم واحد من المستشرقين الذين اهتموا بتاريخ الطبري مؤلفات الطبري. تهذيب الآثار فيها مسند عمر ومسند علي ومسند عبد الله بن عباس، وله فيها مسانيد أخرى للصحابة كثيرة. ونعلم أن ابن جرير رحمه الله لم يكن يحدث نفسه بين 4 جدران لا يدري عن العالم ولا يساهم في شيء، لا، كان محتكا بالحياة والمجتمع والأمة والأحداث، لم يكن في برج عاجي فقط يصنف، كان له طلاب. ثم الرحلة هذه الطويلة التي رحلها التي أكسبته خبرة وتجارب في الناس والأحوال والأحداث، رزق رحمه الله بطلاب وتلامذة أقوياء، هو يملي عليهم يحدثهم يقرأ القرآن والقراءات يصلي إمام بالجماعة ويقصد الناس سماع قراءته وتجويده والصلاة خلفه. الرجل لم يكن مثل بعض الناس الآن لا تعرف عنهم شيئا البتة إلا من كتبهم، إنما لا تاريخ لا سيرة لا حياة لا إمامة لا دروس لا خطابة لا شيء، لا مساهمة في حل مشكلات الناس. لم يكن طيب رحمه الله كذلك، كان إماما مدرسا مصنفا مناظرا له أتباع أخذوا علمه حملوا مرفقه نشروا مذهبه، و كان يحن على تلاميذه وطلابه ويعاملهم معاملة كريمة. وعند هذا الحد نقف لنتابع الكلام إن شاء الله في الدرس القادم عن علاقة ابن جرير الطبري بطلابه وشيء من صفاته وحفظه وخلقه وورعه وجهده وعشقته وغير ذلك مما يتعلق بحياة هذا الإمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن ينفعنا بعلمه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه البررة الأتقياء الذين حملوا لواء هذا الدين ونشروه في العالمين، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وجعل الجنة مثواهم، ورضي الله عنهم تبعهم وسار على هديهم من العلماء العاملين والأئمة المرضيين الذين قالوا بالحق وبه كانوا يعدلون. وبعد، فقد سبق الكلام في الدرس الماضي عن جزء من سيرة الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري شيخ المفسرين رحمه الله، اسمه وكنيته ونسبه وولادته ونشأته وطلبه للعلم ورحلاته وإنتاجه وآثاره وذكر بعض مؤلفاته رحمه الله. ونتابع اليوم الكلام على هذه السيرة العطرة في ذكر صفاته ومناقبه رحمه الله. كان رحمه الله تعالى صاحب ذهن وقال كما تقدم، وهبه الله عز وجل ذكاء عظيما، وكان والده قد اكتشف فيه هذا الذكاء منذ صغره فاعتنى به وخصص له بعد ذلك لرحلته لطلب العلم موارد أرض أنفقها على ولده لتكون عين له على الرحلة والسفر والتفرغ للعلم. خصص له والده أرضا موردها له من نفقة عليه في رحلته وسفره لطلب العلم. مما يدل على ذكائه رحمه الله نبوغه أنه تعلم علما كاملا في ليلة واحدة، وهو علم العروض، وهو العلم المتعلق بأوزان الشعر كما تقدم. فإنه قال لما دخلت مصر لم يبقى أحد من أهل العلم إلا لقيني وامتحنني في العلم الذي يتحقق به، فجاءني يوم رجل تسألني عن شيء من العروض ولم أكن مشط له قبل ذلك، مشط لهذا العلم وتفرغت له لفهمه، فقلت له علي قولا ألا أتكلم اليوم في شيء من العرض، فإذا كان في غير في غد فصل إليه. وطلبت من صديق لي العروض، يعني كتاب العروض الخليل بن أحمد، فجاء به فنظرت فيه لمنتي فأنسيت غير عروضي وأصبحت عروضيا، فتعلمه في ليلة واحدة. وقد سبق أن ذكرنا أنه حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وصلى بالناس إماما وهو ابن 8 سنين، وكتب الحديث وهو ابن 9 سنين. ولا شك أنه كان حافظة غاية في الحفظ. وقال عنه في الموضوع كان أبو جعفر من الفضل والعلم والذكاء والحفظ ما لو يجهله أحد عرفه، لجمعه من علوم الإسلام ما لم نعلمه اجتمع لأحد من هذه الأمة، ولا ظهر من كتب المصنفين وانتشر من كتب المؤلفين من انتشر له. لا يعلم صاحب كتب مؤلفات انتشر كتبه مثل هذا، طبعا هو يتكلم في حدود علمه عن شيخه رحمه الله تعالى. وقال ابو الحسن عبد الله بن احمد بن المخلص الفقيه لما ذكر فضائل العلماء، والله اني لاظن ابا جعفر الطبري قد نسي مما حفظه الى ان مات ما حفظه فلان طول عمره. الأشياء التي نسيها أبو جعفر تعادل الأشياء التي حفظها فلان طيلة حياته. وقال ثعلب قرأ علي أبو جعفر الطبري شعر الشعراء قبل أن يكثر الناس عنده بمدة طويلة، يعني قبل أن يشتهر كان قد انتهى من قراءة شعر الشعراء على ثعلب، وثعلب طبعا اللغوي المشهور المعروف. وقال ابو العباس ثعلب يوما: من بقي عندكم؟ يسأل الطلاب: من بقي عندكم؟ يعني في الجانب الشرقي لبغداد من النحويين. فقال احدهم: ما بقي احد، مات الشيوخ. فقلت: حتى خلع جانبكم؟ قلت: نعم، الا ان يكون الطبري الفقيه. فقال ابن جرير: قلت نعم. قال: ذاك من حذاق الكوفيين. قال ابو بكر: وهذا من ابي العباس كثير. ابو العباس كنيت من؟ كنيت من؟ ثعلب اللغوي. يقول: هذا منه كثير، هذه الشهاده منه شيء عظيم، لانه كان شديد النفس شرس الاخلاق، وكان قليل الشهاده لاحد من الحزق في علمه. فاذا شهد لابي جعفر معناها انه فعلا مبرز وعظيم في هذا الجانب. وكان ابو كريب محمد بن العلاء الهمذاني قريبا من هذا في الشده وعدم الانبساط. فإذا أعجبه أحد يعني أن هذا الرجل الذي أعجب به غاية. قال أبو جعفر: حضرت باب داره، دار من؟ أبي كريب، مع أصحاب الحديث. فاطلع من باب خوخة له أبو كريب هذا، وكان من كبار المحدثين، لكن ما كان منبسط مع الطلاب. وأصحاب الحديث يلتمسون الدخول، يتوسلون إليه يدخل ليحدثهم، ويضجون. فقال: أيكم يحفظ ما كتب عني؟ سألهم سؤالا منتحلا لهم: أيكم يحفظ ما كتب عني؟ فالتفت بعضهم إلى بعض: من الذي يحفظ ما كتب عن الشيخ في الفترة الماضية؟ ثم نظروا إلي يقول الطبري، وقالوا: أنت تحفظ ما كتبت عنه؟ قلت: نعم. فقالوا: هذا، قالوا للشيخ: هذا فسره. فقلت: حدثنا في كذا بكذا، وفي يوم كذا بكذا. وأخذ أبو كريب في مسألته يسأله عن الدقائق إلى أن عظم في نفسه، فقال له: ادخل إلي. فدخل إليه وعرف قدره على حداثته ومكنه من حديثه، وكان الناس يسمعون به، فيقال إنه سمع من أبي كريب أكثر من 100,000 حديث. الطبري رحمه الله، هذا مع أنه ما راجع لأجل هذه المقابلة أو استعد لهذا الموقف، ولكنه كان يحفظ المرويات. بالنسبة لصفات الطبري رحمه الله الخلقية وعاداته، كان رحمه الله أثمر إلى الأدمة، أعينة في واسع العينين، نحيف الجسم، مديد القامة، فصيح اللسان، أسود الشعر، وبقي السواد في شعر رأسه ولحيته إلى الوفاة، وظهر فيه بعض الشيب ولم يغيره، وكان يأكل الخبز من الدقيق الأبيض بعد غسل القمح أو نزع قشره، لأن من مذهبه أن الشمس والنار والريح لا تطهر نجسا. وكان يأكل العنب والسين والرطب، ويشرب حليب الغنم التي ترعى بعد أن يصفى ويوضع على النار حتى يذهب منه جزء، ويصنع منه السريد من الخبز، ويضاف إليه الصعتر، وهو الذي يعرف الناس الآن بالزعتر، وحبة البركة والزيت. وكان يأكل الحصن في وقته، يعني هذا من اعتزال رحمه الله في أكله. وكان يأكل اللحم الأحمر الصرف بعد أن يطبخه بالزبيب، ويتجنب اللحم السمين، ويقول عنه أنه يلطخ المعدة، كما كان يتجنب السمسم والعسل، وكما كان يتجنب أكل التمر، ويظن أن التمر يلطخ المعدة، ويضعف البصر ويسلم الأسنان، ويفعل في اللحم كذا وكذا. يعني هذا من مرئياته وتجاربه خاصة. ومن اللحم اللطيف لحم الكتف الذي كان يأكله النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اللحم الغليظ لحوم العضلات ولحم الفخذ مثلا. ولما عتبه أحد أصحابه وهو أبو علي الصواف، وقال له: أنا أكل التمر طول عمري ولا أرى إلا خيرا، وأنت لماذا لا تأكل التمر؟ رد عليه الطبري فقال: وما بقي على التمر أن يعمل بك أكثر مما عمل. أشوف نفسك ماذا فعل بك التمر؟ وكان الصواف قد وقعت أسنانه وضعف بصره ونحف جسمه وكثر اضطراره. وكان الطبري رحمه الله يتجنب الثلج، لعله لأنه يوضي الحمد. وكان يداوي نفسه ويتعالج بالأدوية ويعتمد على كتاب فردوس الحكمة الذي ألفه علي بن زين وسمعه منه مباشرة، وكان يصف الأدوية من هذا الكتاب للناس. ومن آداب الطبري في الأكل أنه إذا تناول لقمة سما ووضع يده اليسرى على لحيته ليوقيها من الدسم. إذا أكل باليمنى وضع اليسرى على لحيته ليوقيها من الدسم، فإذا حصلت اللقمة في فيه أزال يده. ويتناول الطعام لقمة اللقمة من جانب واحد من القصع. وكان من وجوه القوم في مدينة السلام، وقال عنه محمد بن إدريس الجمال: حضرنا يوما مع أبي جعفر الطبري ونومة، فجلست معه على مائدة فكان أجمل الجماعة أكلا وأظرفهم عشرة. حتى في طعامه هو رحمه الله قد معه على مائدة فكان أجمل الجماعة أكلا وأظرفهم عشرة حتى في طعامه هو رحمه الله قدوة. وكان الطبري إذا جلس لا يكاد يسمع له تنخم ولا تبصق ولا يرى له نخامة، وإذا أراد أن يمسح ريقه أخذ ذؤابة من دينه طرف من دين ومسح جانبي فيه. ولأن بعض الناس ترى في المجلس يتنخم ويبصق ويأتي بجميع الأصوات ويتجشأ في عرض المجلس، وهذا مخالف للأدب. وقال هذا رجل يصفه: ولقد حرصت مرارا أن يستوي لي مثل ما يفعله فيتعذر علي قياده. يعني يمكن أن يحصل لي بعض المرات لتكلف، إنما يصبح إعادة ما استغار. قال: وما سمعته قط لاحنا ولا حالفا بالله عز وجل. لغته مستقيمة، وما كان يحلف بالله تعالى هيبة من القفل. من الأمور المهمة والمهمة جدا لطالب العلم حتى وإن العالم، وكان الذي يفعله وكان يفعله بالبوي رحمه الله، تنظيم الوقت. تنظيم الوقت، فكان يجمع بين التدريس والتصنيف والنوم والعبادة. فكان ينام قيلولة الظهر ويصلي الظهر في بيته. طبعا قيلولة قبل الظهر ولا بعد الظهر؟ كان عندهم مشهور قيلولة قبل الظهر. ويصلي الظهر في بيته ثم يبدأ بالتصنيف إلى العصر، ثم يخرج فيصلي العصر ويجلس للناس يقرأ القرآن ويقرأ عليه إلى المغرب، ثم يجلس للفقه والدرس والمذاكرة، يجلس بين يديه إلى صلاة العشاء الآخرة، ثم يدخل إلى منزله. فإذا دخل منزله بعد المجلس فلا يسمح لأحد بالدخول عليه لاشتغاله بالتصنيف إلا في أمر مهم، مع المحافظة على حفظه من القرآن الكريم. وكان يقرأ كل ليلة ربعا أو حظا وافرا. قال ابن كامل: وقد قسم ليله ونهاره في مصلحة نفسه ودينه والخلق كما وصفه الله عز وجل. فأنت إذا نظرت لتنظيم الوقت تجد أن يعتمد على إيش؟ التنظيم يعتمد على أي شيء؟ على الصلوات. على الصلوات، وهذه ميزة في الصلوات الخمس. الله سبحانه وتعالى لما شرع لنا الصلوات من ميزتها تنظيم الوقت، لأنه يصبح عندك محطات في اليوم والليلة، محطات من الظهر إلى العصر، من العصر إلى المغرب، من المغرب إلى العشاء، بعد العشاء، بعد الفجر، قبل الفجر. الصلوات محطات تعين على تنظيم الوقت، وهذا أمر مهم. وكان العلماء رحمه الله يستغلون ذلك. فهذا أبو جعفر رحمه الله في أنه عنده قيلولة وراحة بدن، وعنده وإن كان لا يكثر من ذلك، وعنده تدريس، وعنده تصنيف، وعنده عبادة. تقسيم من وقته من أروع ما يكون. وما كان رحمه الله يفتح بابه لكل طارق ويجعل الأمر نهبا، يجعل وقته نهبا لكل شيء مشغل يأتي. لأن بعض الشباب الآن مثلا وقته غير محدد في شيء، فهو ملك للناس إلى آخرين، في قد يضيع في أي شيء أو في له أو في نوم. فإذا جاء واحد طرق عليه خرج معه، إذا جاء واحد في أي وقت تحدث معه وأسهب وأطال وذهب الوقت. الذي يحافظ على وقته يحتاج إلى شيء من الحزم، وليس من الكبر التطاول على عباد الله ولا سوء الأدب مع الخلق وربهم أو الصلف معهم، لا، وإنما شيء من الحزم. هذا عامل مهم جدا في تنظيم الوقت، الحزم. الحزم يقول: وكان
إذا دخل منزله بعد المجلس فلا يسمح لأحد بالدخول عليه لاشتغاله بالتصنيف إلا في أمر مهم. طيب هل هذا التصنيف والتدريس كان من معانيه من العبادة؟ التدريس للناس وتعرض التدريس وتصنيف الكتب ما يجعلان له وقت العبادة؟ كلا، كان عنده وقت العبادة قيام الليل وحفظ القرآن الكريم يوميا، وهذا عامل مهم جدا، لأن بعض الناس ربما يكون له شيء من الجلد في القراءة وطلب العلم لكنه يخشو قلبه بسبب ضعف الصلة بالله تعالى. فالمهم كما يتضح من برنامج أبو جعفر الطبري اليومي هناك موازنة وتوزيع المهمات، توزيع الأوقات على المهمات وتوزيع الأوقات على الواجبات، والأخذ من كل شيء بشيء ونصيب، يجمع في مجالات، يعمل في جميع مجالات الخير. تدريس نفع الخلق، الطلاب الموجودين الآن لهم حق، التصنيف للأجيال المستقبلة، العبادة لحفظ نفسه وعلاقته بربه، والنوم لحفظ جسده، ترتيب رائع. بالنسبة لصفاته الخلقية رحمه الله، كان على جانب عظيم من مكارم الأخلاق، أكسبته محبة الناس والمشايخ والتلاميذ، فيصف تلميذه أخلاق أستاذه يقول: كان أبو جعفر ظريفا في ظاهره، نظيفا في باطنه، حسن العشرة في مجالسه، متفقدا لأحوال أصحابه، مهذبا في جميع أحواله، جميل الأدب في مأكله وملبسه وما يخصه في أحوال نفسه، منبسطا مع إخوانه حتى ربما داعبهم أحسن مداعبة، وربما جيء بين يديه بشيء من الفاكهة فيجرى في ذلك المعنى ما لا يخرج من العلم والفقه والمسائل حتى يكون كأجد جد وأحسن علم، فيجري في ذلك المعنى ما لا يخرج من العلم والفقه والمسائل حتى يكون كأجد جد وأحسن علم. وكان يتمسك بما عليه أهل السنة والجماعة كما سيأتي. ومن مما حصل من حسن خلقه مع خصومه أنه كما ذكرنا كان يحضر عند أبي داود، عند داود الظاهري يسمع منه داود بن علي ويناقشه في العلم. بعد ذلك حتى حضر مرة عنده وناقشه في مسألة من العلم حتى ضاق أحد أصحاب داود وكلمه كلاما فظا، فقام الطبري من مجلسه وبدأ في تصنيف كتاب للرد على داود ومناقشة من هذه، وأخرج منه 100 ورقة. فلما مات داود قطع الطبري كتابه توقف، فقام محمد بن داود للرد على أبي جعفر وتعسف عليه وأخذ في سبه. ابن الميت داود الظاهري قام يرد على الطبري: لماذا يرد على أبيه؟ أو لماذا رد على أبيه؟ إلى أن جمعتهم المصادفة في منزل، فلما عرفه الطبري رحب به وأخذ يثني على أبيه ويمدحه ويصفه بالصفات الكريمة مما أحبه مما حمل ابن داود على قطع كتابه. أتلف الكتاب كما أن الطبري رحمه الله توقف وقطع الكتاب وأتلف قطع مزق، وكذلك هذا أيضا. لكن بسبب أي شيء؟ بسبب حسن استقبال أبي جعفر له والثناء على أبيه، لطف غضبه ونقمته وحوله من عدو له إلى صديق. الطبري رحمه الله كان زاهدا في الدنيا، كان فيه زهد وورع وخشوع وأمانة وصدق نية، وأفعاله كانت حقائق، وكان عازفا عن الدنيا تاركا لها ولأهلها مترفعا عن التماسها، وأودع كتابه آداب النفوس ما ينبه ويعلن بفضائله ودينه. ومن زهده وعدم جريه وراء الدنيا ولا تعلقه بها يقول الفرغاني صاحبه: أرسل العباس بن الحسن الوزير إلى ابن جرير: قد أحببت أن أنظر في الفقه. أريد الوزير قال ابن جرير: أريد كتاب يناسبني في الفقه. وسأله أن يعمل له مختصرا، فعمل له أبو جعفر بن جرير كتاب خفيف. ذكرنا أن ابن جرير كتاب خفيف، كتاب لطيف، وكتاب آخر موسع جدا في الفقه لكن ما أسماه. وأنفذه إلى الوزير فوجه إليه 1000 دينار، 1000 دينار. الوزير كافى ابن جرير على هذا المختصر اللطيف الخفيف في الفقه ب1000 دينار، دينار من الذهب، يعني كما 1000 دينار يعني الدينار 4 غرامات وربع، الدينار 4 غرامات وربع من الذهب، اضربها الآن في 50 ريال تقريبا بالغرام، عندك 225، 225,000 ريال، 1000 دينار يعني تعادل هذا 225,000 ريال. توجه إليه 1000 دينار فلم يقبلها، فقيل له تصدق بها فلم يفعل. وأراد الخليفة المقتدر في بعض الأيام أن يكتب كتاب وقت تكون شروطه متفقا عليها بين العلماء، وأنتم تعرفون أن الوقف يا أخوان الوقف فيه اختلافات كثيرة بين الفقهاء جدا، والمذاهب الأربعة. فأراد هذا الخليفة عمل كتاب فيه شروط الوقف تجمع فيها متفقت عليه المذاهب، متفق عليه شروط الوقف متفق عليها بين العلماء. فقيل للخليفة لا يقدر على استحضار ذلك إلا محمد بن جرير الطبري لساعة علمه بأقوال الفقهاء، فطلب منه ذلك فكتب له، كتب له كتاب في الموضوع. فاستدعاه الخليفة إليه وقرب مجلسه عنده وقال له سل حاجتك، فقال لا حاجة لي. قال لا بد من أن تسألني حاجة أو شيئا، لا بد. فقال أسأل أمير المؤمنين أن يتقدم أمره إلى الشرطة حتى يمنع السؤال يوم الجمعة أن يدخلوا إلى مقصورة الجامع، لأن ذلك يشوش على المسلمين ويجعل أمر المسجد مقترب، ودخول السؤال إلى مقصورة الجامع يجعل الأمر مشوش ويطغى طلب هؤلاء الدنيا في مكان العبادة. فقال أنا بس طلب واحد عندي، طلب واحد، تعمد إلى صاحب الشرطة يخرج السؤال يمنعهم من الدخول إلى مقصورة الجامع خارج منها، هذا الطلب. وقال أبو بكر بن كامل قال لنا أبو جعفر لما وردت مصر في 56 و200 نزلت على الربيع بن سليمان الفقيه، فأمر من يأخذ لي دارا قريبة منه، يستأجر له دار قريبة من الربيع. وجاءني أصحابه أصحاب الربيع فقالوا تحتاج إلى قصرية، يعني أنت الآن نزلت في بلد، ماذا تحتاج من العفش في المنزل من الأثاث حتى تكون مرتاح وتسكن في البيت؟ تحتاج إلى قصرية وزير وحمارين وسدة. فقلت أما القصرية فإنه لا ولد لي، أنا ما عندي أولاد ولم يكن متزوجا رحمه الله، وما حللت السراويل على حرام ولا حلال قط. وأما الزير فمن الملاهي وليس هذا من شأني، وأما الحماران فإن أبي وهب لي بضاعة أنا أستعين بها في طلب العلم، فإذا صرفتها في ثمن حمارين فبأي شيء أطلب العلم؟ قال فتبسم. فقلت إلى كم يحتاج هذا؟ فقالوا يحتاج إلى 2.5 درهم، يعني ثمن العشر متاع هذا. فأخذوا ذلك منه، وعلمت أنها أشياء متفقة، وجاءوني بإجانة إلى تغسل فيه الثياب، وحب وعاء ماء وهو المسمى بالزير للماء، وأربع خشبات قد شدوا وسطها بشريط وقالوا الزير للماء، والقصرية للخبز، والحماران والسدة تنام عليها من البراغيث، لا بد من شيء مرتفع. فنفعني ذلك وكثرت البراغيث، فكنت إذا جئت نزعت ثيابي وعلقتها على حبل قد شدته واتزرت وصعدت إلى السدة خوفا منها من هذه البراغيث. فالرجل يعني يسافر لطالب العلم ويتحمل نفقات وأشياء وينزل في أماكن قد لا تناسب ولكن طلب العلم. وقال الفرغاني رحل ابن جرير من مدينة آمل، آمل اسم المدينة بطبرستان التي ينسب إليها الطبري أو الآملي، لما ترعرع وسمح له أبوه بالسفر، وكان طول حياته ينفذ إليه بالشيء بعد الشيء، نفقة ينسب له نفقات وين مكان الولد مسافر يرسل إليه بنفقة يستعين به على الرحلة بها على الرحلة بالشيء بعد الشيء إلى البلدان. فسمعته يقول أبو جعفر الجليل الطبري: أبطأت عني نفقة والدي يعني مرة واضطررت إلى أن فتقت كمي الخميس فبعتهما. باع الكمين فواحد يبيع أكمامه لكي يطرب العين يبيع أكمامه لكي يطرب العين. وأما بالنسبة لعفته في لسانه ونظافة ذلك فإنه كان رحمه الله عفيف اللسان يحفظه من كل إذاء عن كل إذاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. ثم قال له في آخر الحديث: هل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ قلنا قصة داود بن علي الظاهري لما ناقشه في مسألة مرة بن جرير الطبري في المجلس وقف الكلام على داود، كل واحد يأتي بحجة يرد على حجة الآخر، ابن جرير رد أثناء المناقشة وقف الكلام على داود ما استطاع أن يأتي برد، فشق ذلك على أصحاب داود الشيخهم أحرج أفهم في المناقشة. فقام رجل منهم، وفي كل طلبة يمكن أن يوجد واحد متعصب للشيخ أو أكثر يمكن أن يكون سيء الأدب أخرجه التعصب عن حدود الأدب الشرعي. فقام رجل من تلاميذ داود وتكلم بكلمة مضة ومجعة لأبي جعفر: لماذا أفحم شيخه؟ فأعرض عنه ولم يرد عليه، وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام ولم يرد عليه وترفع عن جوابه وقام من المجلس. ما هي نتيجة الموقف هذا؟ وصنف كتابا في هذه المسألة والمناورة، أدب المناورة أدب الحديث، هذه نتيجة الموقف، شيء رائع شيء مفيد. أما يدخل في مهاترات مع شخص قليل الأدب فهذا ليس من أخلاق أهل العلم. وقال أبو بكر بن كامل: سألت أبا جعفر عن المسألة التي تناظر فيها هو والمهجمي فلم يذكرها، رفض أن يأتي بها لأنه كان أفضل من أن يرفع نفسه وأن يذكر ظفره على خصم في مسألة. وكان أبو جعفر يفضل المزنية فيطريه ويذكر بها، مع أنه فاق المزني وأفحمه. وجاء واحد يقول الطبري: ما هي المسألة التي أفحمت فيها المزني؟ ما رفض أن يذكرها لأنه كأنه يقول يرفع من شأنه أمام الآخرين إذا ذكرها. وتناظر الطبري مع عبد الله بن حمدان في الدينور، بلد ينسب إليها الدينور فيقال الدينوري، عند رجوع إلى طبرستان، وأغرب أبو جعفر عليه 83 حديثا، يعني أتى له 83 حديث لا يعرفه الشخص الآخر، وأغرب عليه بن حمدان ب18 حديثا فقط، مع محافظة الطبري على أدب المناظرة وحفظ اللسان، ويكتفي بالقول: هذا خطأ من جهة كذا ومثلي لا يذاكر به، فيخجل يعني الآخر وينقطع. وكان الطبري عفيف النفس أكثر من ذلك، فهو مع جهده لا يسأل أحدا مهما ضاقت به النوايا، وينفق على نفسه مما تنتجه أرضه في قرية تركها له أبوه بطغرستان، ويعف عن الناس. ومما يدل على عفة نفس الأبية هذه الأبيات التي وصف بها نفسه فقال: إذا أعثرت لم يعلم رفيقي، وأستغني فيستغني صديقي، حيائي حافظ لي ماء وجهي، ورفقي في مطالبة رفيقي، ولو أني سمحت ببذل وجهي لكنت إلى الغنى سهل الطريق. وهذا الخلق عظيم، والعفة عن سؤال الآخرين، الترفع عن نبض الوجه الآخرين، وعدم الطلب من الآخرين، كما كان الشافعي رحمه الله يقول: أمت مطامعي فأرحت نفسي، فإن النفس ما طمعت تهون، وأحييت القنوع وكان ميتا ففي إحيائه عرضي مصون. ولما تقلب الخانقاني الوزارة وجه إلى أبي جعفر الطبري بمال كثير، لما صار الخانقاني وزير أرسل إلى أبي جعفر الطبري بمال كثير فأبى أن يقبله، فعرض عليه القضاء فامتنع. فعاتبه أصحابه أصحاب ابن جرير قالوا لماذا لا تقبل القضاء وأنت تعدي وأحسن ما يتولاها واحد يجور فيها. وقال له لك في هذا ثواب وتحيي سنة قد درست يعني ذهبت وجثرت وطمعوا في أن يقبل ولاية المظالم. قالوا خذ ولاية المظالم فقط تعدل بين الناس أجر عظيم. فانتهرهم وقال قد كنت أظن أني لو رغبت في ذلك لنهيتموني عنه فما بالكم يعني تطلبون مني. فانصرفوا خجلين. وهذا من ورع رحمه الله لا يريد أن يدخل في القضاء خوفا أن يجور في حكم أو يرتكب ظلم. وفي قضية التعفف عن طلب من الناس وعدم مد اليد للآخرين حصلت قصة عجيبة جدا ولطيفة للغاية جمعت بين أربعة من المحمدين أحدهم الطبري في طلب العلم. كان من الرحلات الجميلة أن يترافق طلبة العلم للدراسة والسماع من في بلد من البلدان. أربعة من كبار العلماء من كبار كبار العلماء في ذلك الوقت محمد بن جرير الطبري ومحمد بن نصر المروزي ومحمد بن هارون الروياني ومحمد بن إسحاق بن خزيمة إمام التوحيد. جمعتهم الرحلة لطلب العلم بمصر. هم علماء الحديث فأرملوا ولم يبق عندهم ما يقوتهم. كانوا مستمعين في مكان واحد ما صار ما بقي عندهم شيء البتة وأضر بهم الجوع. فاجتمعوا ليلة في منزل كانوا يأوون إليه فاتفق رأيهم يعني تحت وطأة الجوع الشديد على أن يستهموا ويضربوا القرعة. فمن خرجت عليه القرعة سأل لأصحابه الطعام. ما كانوا يسألون حتى أضر بهم الجوع يعني الحق ألحق بهم الضرر. الجوع ما في شيء في البيت مطلقا ولا عند واحد منهم كرش ولا يرضى واحد منهم أن يذهب ويسأل الناس طعام ويقول أعطونا رغيف أو أسلفونا رغيفا أبدا صغاة العجبة. طيب ما هو الحل؟ يبقوا على هذا إلى أن يموتوا من الجوع. اتفقوا ما في واحد متفرع يخرج يسأل لهم طعام. فاتفقوا على القرعة. فاروا إلى القرعة الذي تخرج عليه القرعة هو الذي يذهب ويسأل لنا طعام لآخرين. فخرجت القرعة على محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى كان من أولياء الله الصالحين. فقال لأصحابي أنهلوني حتى أتوضأ وأصلي صلاة الخيرة لازم استخير. فاندفع بالصلاة يدعو الله تعالى فإذا هم أثناء صلاة بن خزيمة بالشموع وخصي من قبل والي مصر يدق الباب. ففتحوا الباب فنزل عن جربته فقال أيكم محمد بن نصر؟ فقيل هو هذا. فأخرج صلاة فيها 50 دينارا فدفعها إليه. ثم قال أيكم محمد بن جرير؟ فقال هو ذا. فأخرج صلاة فيها 50 دينارا فدفعها إليه. ثم قال أيكم محمد بن هارون؟ فقال هو ذا. فأخرج صرة فيها 50 دينارا فدفعها إليه. ثم قال أيكم محمد بن إسحاق بن خزيمة؟ فقال هو ذا يصلي. فلما فرغ دفع إليه الصرة وفيها 50 دينارا. ثم قال إن الأمير كان قائلا بالأمس عناء يوم القيلولة فرأى في المنام خيالا قال إن المحامدة يعني محمد من المحمدين الأربع طلعة من محمد طووا كشحهم جياعا جياع في بلدك فأنتج إليهم هذه الصغار الصرة التي فيها 50 دينار لكل واحد وأقسم عليكم إذا نفدت سبعة إلي أمدكم. يقول الأمير أقسم يقسم عليكم بالله إذا انتهت أن تعلموه لي فيكم. ما سألوا أحد ولا خرج محمد فاق الخزينة إلى الشارع يسأل الناس لكن بصلاحهم وإخلاصهم الله سبحانه وتعالى أرى الأمير رؤيا فيهم ما كان يعلم عنه الأمير. وقائل يقول له في المنام أعطي الصرار لهؤلاء، فرزقهم الله. وكان الطبري رحمه الله تعالى يكره البطل من الغني والمذل من الفقير، وكان يقول في شعره: خلقان لا أرضى طريقهما، بطل الغنى ومذلة الفقر. فإذا غنيت فلا تكن بطرا، وإذا افتقرت فتره على الدهر. وقال عبد العزيز محمد: وكان إذا أهدى إليه مهد هدية مما يمكنه المكافأة عليه قبلها وكفاه. وإن كانت مما لا يمكنه المكافأة عليه، الهدية عظيمة لا يمكن المكافأة بمثلها، ردها واعتذر إلى مهديها، ووجه إليه أبو الهيجاء بن حمدان 3000 دينار، فلما نظر إليها عجب منها، ثم قال: لا أقبل ما لا أقدر على المكافأة عنه. ومن أين لي ما أكافئ عن هذا؟ فقيل: ما لهذا مكافأة، إنما أراد التقرب إلى الله عز وجل. فأبى أن يقبله ورده إليه. وكان أبو الفرج الأصبهاني يختلف إلى الطبري لقرأ عليه كتبه، فطلب الطبري حصيرة لغرفة صغيرة لا يحتاج إلى حظيرة. فدخل أبو الفرج وأخذ مقدار الغرفة، طول العرض متر الغرفة، وعمل لها الحصير متقربا لذلك له، ما يريد منها، ما يريد يعني ثمن، بس إنما جاب حصيرة على مقدار الغرفة. فلما جاء به ووقع موقعه الحصير، أخذ الطبري 4 دنانير ودفعها إلى ابن أبي فرج، فأبى أن يأخذها، وأبى أبو جعفر أن يأخذ الحصير إلا بها. وأهدى إليه أبو الحسن المحرر جاره فرخين، فأهدى إليه ثوبين. إذن وصى على شيء دفع الثمن اللازم، جاره أهدى له فرخين فأهدى إليه مقابلها ثوبين، شيء لا يقدر على نكافئ بمثله يرفض أن يأخذه أصلا. وأهدى أبو علي محمد بن عبيد الله الوزير إلى أبي جعفر برمان فقبله وفرطه في جيرانه وأخذ منه شيء. فلما كان بعد أيام وجه إليه بوعاء فيه بدرة فيها 10,000 درهم، وكتب معها رقعة وسأله أن يقبلها. وقال الوزير لمن حملها: إن قبلها وإلا فاسأله أن يفرقها في أصحابه ممن يستحق. قال: ما تريد؟ أبيت. وزع الفقراء بمعرفتك. فلما دخل عليه وأوصل إليه الرسالة، قال أبو جعفر رحمه الله: يغفر الله لنا وله، اقرأ عليه السلام وقل له ارددنا إلى الرمان. لا، الرمان كان أحسن، أهون من 10,000 درهم. فقال له الرسول: فرقها في أصحابك على من يحتاج إليها ولا تردها. فقال هو، يعني الوزير الذي أرسل بـ10,000، هو أعرف بالناس إذا أراد ذلك هو يفرقها على نظره، وأجاز عن الرسالة. وبعد مدة جاءه مال ضيعته، مال الضيعة التي كان يعيش من ورائها، فجعله بضاعة، ترى به بضاعة، وأرسله إلى الوزير وفيها ما قيمته 40 دينارا من الذهب. وأما بتواضعه وعفوه رحمه الله تعالى، فإنه كان يدعى إلى الوليمة فيمضي إليها، ما يتكبر، ويسأل في الوليمة فيجيب إليها، ويكون حضورا مشهودا من أجله. الوليمة فيها أبو جعفر الطبري، الناس يتقاطرون، ويعظم مقدار الوليمة، وصاحب الوليمة يسر بإتيان أبي جعفر. وصفه عبد العزيز محمد فقال: كان جميل الأدب في مأكله وملبسه، وما يخصه في أحوال نفسه، منبسطا مع الإخوان حتى ربما داعبهم أحسن مداعب. ومن مداعباته بأصحابه وطلابه وإخوانه، كان أحد أتباع الطبري اسمه أبو فرج بن الثلاج، يتعسف في كلامه، وقال عن طعام اسمه يقال له قباهجة، طعام يصنع من بيض وبصل ولحم مشروب. فهذا بدل الجيم قافا، بدل أن يقول قباهجة بدل الجيم قافا، كأنه قال قباهجة. فلما سئل قال: ألا ترى أن العرب تعمل الجيم قافا؟ لما سئل هذا المتحذلق في الكلام: لماذا قلت عن الطباهجة طباهقة أو طباهجة. فقاله أبو جعفر فأجاب قال ألا ترى أن العرب تعمل الجيم قافا؟ فقال أبو جعفر فأنت إذن أبو الفرج ابن السلاق لأنه أبو الفرج ابن السلاق. فقال له أبو جعفر إذن أنت أبو الفرج ابن السلاق. فصار يعرف ذلك أبو الفرج ابن السلاق ويمزح معه بذلك. وكان الطبري رحمه الله لا يحمل حقدا ولا ضغينة وله نفس رضية يتجاوز عمن أخطأ معه ويعفو عمن أساء إليه. وقال أبو بكر بن كامل حين حضرت أبا جعفر حين حضرته الوفاة فسألته أن يجعل كل من عاداه في حلم لأجل من؟ لأجل شخص كان قد عاد الطبري وقع فيه. فيقول هذا الرجل حضرت عند الطبري في وقت وفاته وسألته أن يحلل كل واحد أخطأ عليه ففعل وقال كل من عاداني وتكلم فيها في حل إلا رجلا رماني ببدعة. لأنه اتهم أبو جعفر الطبري بأنه متشيع اتهم أبو جعفر الطبري أنه يعادي أو أنه ليس من أهل السنة فيهم بأشياء. ورحمه الله تعالى بريء أو مبالغ في بعض الأشياء التي رمي بها وما من رجل إلا وله تبوة أو يخطئ في أشياء ومر معنا في حياة الأئمة شيء كثير. وأما من جهة عقيدتي رحمه الله فإنه كان سلفيا واضح السلفية ويعلن مخالفته لأهل الاعتزال رد على القدرية ورد على الروافض وبر تبرأ ممن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء إلى بلد فيها منتشر سب الشيخين أبو بكر وعمر ألف كتابا في مناقب أبي بكر الصديق وألف كتابا في مناقب عمر بن الخطاب. وكان سلطان البلدة يؤيد السب ومع ذلك ألف الطبري كتابين. فلما علم بذلك سلطان البلدة أرسل في طالب بن جرير الطبري للحبس كيف يخالف مذهب السلطان. وكان رجل في المجلس وعلم أن السلطان يطلب بن جرير ليحبسه فذهب وأخبر الطبري. الطبري انتهز الفرصة وخرج من البلد كما فعل موسى عليه السلام. وجاء رجل وقت من يتيتها قال يا موسى من الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك للناصحين. فخرج من الخائف يتلقى أخبر الطبري فخرج الطبري من البلد. لما علم السلطان بذلك ومن الذي سرب الخبر ضرب الشخص ألف صوت بسبب ذلك. وقدر الله أن يحضر هذا الشخص إلى الطبري بعد أن صار شيخا مسنا فأكرمه الطبري واعترف له بالفضل وكان وفيا معه. ومن رده على من رده من ردوده أيضا تأليفه الكتاب في حديث غدير خم ورد على من لمزه وضعفه وكان رحمه الله وسطا لا مع النواصب ولا مع الروافض. له بالذي يغلب آل البيت وله بالذي يعادي آل البيت أمة وسطا. ومن المواقف الذي حصلت له مع طبيب النصراني جمي الطبري رحمه الله كان يعاني من ذات الجمع مرض كان يعتاده يذهب ويأتي يذهب ويأتي وينقض عليه أحيانا فيعالج نفسه منه ويتداوى. لما علم الوزير علي بن عيسى بمرض الطبري بعث له طبيبا ليعالجه اللي هو هذا النصراني. فسأل الطبيب على جعفر عن حاله ما هو برنامجك اليومي وماذا تفعل جهدك وعملك. وسبق ذكرنا قبل قليل برنامج اليومي لأبي جعفر الطبري وكيف كان وقته ممتلئ تدريس وتصنيف وعبادة. وقال له فأخبره بحاله فعرفه حاله وما استعمل لأجل العلاج وأخذه لعلته وما انتهى إليه في يومه ذاك. فقال الطبيب ما عندي فوق ما وصفته لنفسك فيه. يعني قال ما شاء الله عليك أنت تفهم المرض تفهم الدواء. لأنه كما ذكرنا كان حاذقا للطب وعنده كتاب الطب قرأه على مؤلفه كان يأخذ منه الوصفات والأدوية وكان معتدلا في طعامه معتدلا المزاج ويأكل الثمار في أوقاته. تقدم الكلام قبل قليل ومع ذلك كان وقت ممتلئ لهذه الطاعات. فقال الطبيب ما عندي فوق ما وصفته لنفسك شيء. ثم قال العبارة الخالدة والله لو كنت في ملتنا لعددت من الحواريين الذين هم رسل المسيح عليه السلام. و اشتهر ابن جرير الطبري رحمه الله بأنه إمام المفسرين لأنه ألف كتابه المشهور في التفسير. تفسير الطبري من أي أنواع التفسير يا أخوان؟ التفسير بالمعقول والتفسير بالمأثور والتفسير بالرأي والتفسير أي من أنواع التفسير؟ التفسير بالمأثور كله آثار. الكتاب آثار، وهذا طبعا أسلم أنواع التفسير أقربه إلى الحق لأنه نقول عن السلف. طبعا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدت عن الصحابة عن التابعين نقولات. فبدأ الطبري رحمه الله بكتابه هذا التفسير وقال في المقدمة فإن من جسيم ما خص الله به أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الفضيلة وشرفهم به على سائر الأمم من المنازل الرفيعة وحباهم به من الكرامة السنية حفظه ما حفظ جل ذكره وتقدست أسماؤه عليهم من وحيه وتنزيله حفظها على الأمة الله عز وجل الذي جعله على حقيقة نبوة نبيه صلى الله عليه وسلم دلالة وعلى ما خصه به من الكرامة علامة واضحة وحجة بالغة إلى أن قال فجعله لهم في دجى الظلم نورا ساطعة وفي سدة الشبه شهابا لامعة وفي مظلة المسالك دليلا هادية وإلى سبيل النجاة والحق حادية يهدي به الله من اتبع رضوان وسبل السلام ويخرج من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. بيّن رحمه الله أهمية مكانة القرآن في المقدمة وأهمية التفسير. يقول الحمودي معجم الجبال يقول وكتاب التفسير يعني الطبري كتاب ابتدأه بخطبة ورسالة التفسير بخطبة ورسالة التفسير تدل على ما خص الله به القرآن العزيز من البلاغة والإعجاز والفصاحة التي نافى بها سائر الكلام. ثم ذكر من مقدمات الكلام في التفسير وفي وجوه تأويل القرآن وما يعلم تأويله وما ورد في جواز تفسيره وما حضر من ذلك والكلام في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف وبأي الألسنة نزل والرد على من قال إن فيه أشياء من غير الكلام العربي وتفسير أسماء القرآن والسور وغير ذلك مما قدمه ثم تلاه بتأويل القرآن حرفا حرفا. الآن الحموي يذكر منهج الطبري في التفسير حرفا حرفا تذكر أقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من تابع التابعين وكلام أهل الإعراب من الكوفيين والبصريين وجملا من القراءات واختلاف القراءة فيما فيه من المصادر واللغات والجمع والتثنية والكلام في ناسخه ومنسوخه وأحكام القرآن الأحكام الهرام وأحكام القرآن والخلاف فيه والرد عليهم من كلام أهل النظر فيما تكلم فيه بعض أهل البدع والرد عليهم على مذهب مذاهب أهل الإثبات ومبتغي السنن إلى آخر القرآن. الآن التفسير حوى كل هذه الأشياء الآثار القراءات وجوه الإعراب الموازنة بين الآراء والترجيح الذي عند ابن جرير الناسخ والمنسوخ الأحكام وما تتضمنه من الأحكام الفقهية والخلافات يسوق الخلافات ويرد على أهل البدع من أقوال أهل السنة بمذهب أهل السنة والجماعة. ولذلك فكتاب ابن جرير التفسير هو أساس كتب التفسير كلها. كل من جاء بعد ابن جرير فهو عال عليه. ولا يوجد في الإسلام تفسير مثله البتة. طبعا تقدم الكلام أشهر كتب الطبري رحمه الله في التفسير هذا وكتاب تاريخ الأمم الملوك وكتب الفقه الذي ذكرناه وغيرها من المصنفات. عدد من كتب الطبري رحمه الله اتجهت همة المستشرقين إلى طبعها وإخراجها إلا أن هذا الكتاب الحمد لله تعالى الذي نشره رجل مسلم الذي هو تفسير الطبري فتولى آل الحلبي أصحاب المطبعة بمصر مصطفى بن محمد الداد الحلبي الكتبي تولى طباعة هذا الكتاب. يقول كلام مؤثر مهم في مقدمة الطبع: إني طالما رأيت علماء الغرب المسيحيين مولعين بالبحث عن الكتب الإسلامية القديمة العهد ومجتهدين في الحصول على ما فيها من العلوم، ويسمى المشتغل منهم بذلك مستشرقا أي دأبه البحث عن الكتب الشرقية، ومن أهم ما كانوا يجدون في البحث عنه تفسير القرآن الإمام محمد بن جرير الطبري، حتى إن الواحد منهم إذا سمع بوجود قطعة من التفسير المذكور في بعض دول الكتب يعمل كل وسيلة للإطلاع عليه. وهم كفرة، لكن روح البحث العلمي تجعل الواحد ينفق منهم أموال طائلة ليحصل على قطعة من تفسير الطبري ونسخ ما يهمه منها، ولا يبالي بصرف الوقت والمال في سبيل ذلك. وكنت الأهل يعني موقف مسلم متحرك يقول: وكنت أذوب خجلا وأسفا عندما أرى بعض الكتب العربية سبقنا أهل أوروبا إلى طبعها ونشرها ولم يصل إلينا إلا من أيديها. يعني شيء مخجل يؤسف له. كتبنا كتب أهل السنة، كتب أهل الدين، علماؤنا نحن المسلمين لا تصل إلينا إلا من طريق الكفار. هم الذين أخذوا المخطوطات واحتنوا بها، جعلوا لها دور، جعلوا لها مكتبات، جعلوا لها مواد حاضرة وقائمين عليها، وهم الذين نشروا حققوا كثيرنا. نحن كتبنا لا تصل إلينا إلا من طرق الكفار. قال: وكنت أكاد أذوب خجلا وأسفا عندما أرى بعض الكتب العربية سبقنا أهل أوروبا إلى طبعه ونشره ولم يصل إلينا إلا من أيديهم. بعد فترة من الزمن عندهم كدسوها، بعد ذلك أخرجوها لهم، حجبوها عنا فترة طويلة بعض مئات السنين، ما نشر إلا مؤخرا عند هولندا وألمانيا وغيرها من البلدان، مع أننا أحق بالمسابقة في نشر كتبنا. ولم يجئ هذا إلا من تساهل أفراد الأمة الإسلامية فيما هم أحق به. ولما كنت ممن وفقني الله لنشر بعض الكتب العالية محبة في الخير وتسهيل السبيل إليه، بادرت بطبع كتاب تفسير الإمام محمد بن جرير الطبري الذي مضى على وفاة مؤلفه 1011 سنة، محبة نشر العلم وخوفا من أن يسبقنا الأوروبيون لطبعه وإظهار العالم به. فالحمد لله الذي جعل ظهور تفسير الجليل الطبري على أيدي المسلمين وليس على أيدي المستشرقين. الطبري رحمه الله تعالى طبعا كان له منهج في ذلك التفسير كما تقدم، وهو له منهج خاص يذكر الآية أو الآيات من القرآن، يذكر القول في تأويل قول الله تعالى، يذكر الآية والتأويل عن التفسير، ثم يعقبها بذكر أشهر الأقوال التي أثرت عن الصحابة والتابعين من سلف الأمة في تفسيرها، ثم يورد بعد ذلك روايات أخرى متفاوتة الدرجة في الثقة والقوة في الآية كلها أو في بعض أجزائها، إما في الآية كلها أو في بعض أجزائها بناء على خلاف في القرآن أو اختلاف في التأويل يعني التفسير، ثم يعقب على كل ذلك بالترجيح بين الروايات واختيار أولاها بالتقدمة وأحقها بالإطار، ثم ينتقل إلى آية أخرى فينهج نفس النهج عارضا ثم ناقدا ثم مرجحا. طريقة الطبري رحمه الله ما كانت فقط سرد، وإنما كان فيها تنسيح وتحقيق، وهو من كتب التفسير بالمأثور ملتزم باللغة العربية، مع أن الرجل لو قيل أصله فارسي من العجائب أن يخرج علينا لهذا الكتاب وهذا المشرب الصافي الذي لا يختلف عن أي عربي فصيح أصلي. بالنسبة للفقه الطبري رحمه الله أكبر المذاهب، ليس فقط مذهب الشافعي كما هم يعدونهم شافعيا يذكرونه في كتب طبقات الشافعية، لكن رحمه الله تعالى لم يحصل همته في مذهب معين، ويمكن أن يقال أنه مجتهد خارج المذهب، خارج المذاهب، وصل إلى رتبة الاجتهاد غير متقيد بمذهب معين. يمكن أن يكون تفقه أكثر شيء على فقه الشافعي لكنه مجتهد لا يحصله مذهب معين، شيوخه في الفقه لا يحصلون، درس الشافعي مذهب الشافعي والحنفي والظاهري والمالكي مذاهب الفقهاء والأئمة، وبعض الذين انتثرت مذاهبهم كذلك كان رحمه الله تعالى. الفقه درس فيه المذاهب جميعها وفقه الشافعي على الخصوص، واتخذ مذهبا له أفتى به في بغداد 10 سنين وأحصى المسائل واستجل الغوامض وأمعن في التفتيش والتفتيش، ولم يلبث أن أدى به البحث والاجتهاد إلى مذهب انفرد به وأودعه في كتبه المطولة والمختصرة. فإذا تطور أمره إلى أن رحمه الله صار له مذهب مستقل، لا يمكن أن يقال أنه شافعي تماما، وإنما هو رحمه الله مجتهد يأخذ ما أدى إليه اجتهاده. بالنسبة يمكن أن يقال يعني كان هناك مذهب يقال له المذهب الجريري، مذهب الجريري نسبة إلى ابن جرير الطبري، لأنه كان في النهاية صاحب مذهب مستقل وله أصوله ونظرته أو قناعاته في أصول الفقه التي أقام عليها هذا المذهب. وبالنسبة للتاريخ كما ذكرنا أشهر كتب التاريخ تاريخ الأمم والملوك، هذا الكتاب ابن جرير رحمه الله تعالى لما ألف أراد أن يؤلف كان شيئا عجبا، عجبا من العجب. قال لتلاميذه تنشطون لتاريخ العالم، تنشطون يكتب جميعا تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا تكتب تاريخ العالم. فقالوا كم قدره؟ فذكر نحو ما ذكره في التفسير، يعني يحتاج إلى 30,000 ورقة، 30,000 ورقة. فأجابوا هذا مما يفنى الأعمار قبل تمامه، هذا مما يفني الأعمار قبل تمامه أو تفنى الأعمار قبل تمامه. فقال الطبري إنا لله ما تتلهما، فاختصره نحو في نحو مما اختصر به التفسير، أي في نحو 3,000 ورقة. يعني هذا التفسير الجليل الطبري كامل هذا 20 مجلد، هذا عشر الكتاب الأصلي الذي كان يتمنى أن يكتب. وتاريخ الطبري الذي عندنا هو عشر الكتاب الأصلي الذي كان يتمنى أن يكتب. يقول إن لله ما تكون همة، يعني كانت همته أن يكتب التاريخ في 30,000 ورقة ويكتب التفسير في 30,000 ورقة. بالنسبة لتاريخ الطبري رحمه الله فإنه تضمن الحديث عن الزمان في ضوء العقيدة الإسلامية والأقوال في قدر جميع الزمان، وأن الله تعالى خلق الزمان الليل والنهار والقادر على فنائه ولا يبقى إلا الله، والأول والآخر والظاهر والباطن. وتحدث الطبري رحمه الله عن ابتداء الخلق، وأن أول ما خلق الله القلم، وخلق السماوات والأرض في 6 أيام، وخلق إبليس وأخباره. ثم القسم الأول تاريخ العالم قبل الإسلام، بدأوا بخلق آدم، نزول من الجنة، قصة مع إبليس، هبوط إلى الأرض والرواية الواردة في ذلك، والأحداث التي وقعت في زمن آدم وقتل قابيل لهذه، والرواية الواردة موت آدم وسنه حينما، ثم أولاد آدم إلى نوح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق يعقوب أيوب شعيب يوسف إلياس موسى يوسف و داود وسليمان وصالح ويونس وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وعرضوا لأخبار أممهم من خلال تاريخ أنبيائهم، وأرخ بصفة خاصة لبعض الأمم مثل ملوك الفرس في العهد الساساني وعلاقتهم بالعرب، والروم وملوكهم في عهد النصرانية إلى الإسلام، واليهود وأنبيائهم قصصهم تاريخهم ملوكهم دولهم، وأخيرا العرب. وتحدث عن عاد و إهلاكهم وثمود وعتوهم وجرهم وهم أصهار إسماعيل عليه السلام، وأخبار العرب الجاهلية ملوك اليمن وعلاقتهم بالحبشة ثم بالفرس، وأشهر حكماء العرب وأجداد النبي عليه الصلاة والسلام الذين يرجع إليه النسب الشريف من عدنان إلى عبد المطلب، وأخبار طائفة من أخبار النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة وحال قريش ومكة، ثم بعد ذلك بدأ في نسب النبي عليه الصلاة والسلام وأخباره وأخبار أبائه وأجداده وأجساده وأزواجه، يعني السيرة النبوية. هذا طبعا قسم ضخم من الكتاب. ثم تاريخ العالم بعد الإسلام، ابتداء من نزول الوحي، العهد النبوي، بعد النبوية، العهد السيرة كما ذكرنا، العهد الراشدي، العهد الأموي الأموي، العهد العباسي، وطبعا الطاهر رحمه الله مات في خلافة بني العباس، وكان له مصادر في تاريخه. لكن هنا ملاحظة مهمة، أن الطاهر رحمه الله ينقل روايات في تاريخه فيها ناس أحيانا كذابين أو متهمين بالرفض، كذلك بعض الأخبار التي في بعض الروايات التي في تفسيره إسرائيليات أو أخبار ساقطة، وهو ألفه على مذهب من أسند فقد حمل، يعني أنا أتيت لك بالإسناد وحملتك التبعه، وأن فتش وأنت أنا جمعت لك ورتبت وصنفت وهيات، وأنت أيها الباحث بعد ذلك انتقي وفتش. فلا يقال لماذا وضع إسنادا فيه رجل وضع، لماذا وضع إسنادا فيه رافض، لماذا وضع إسنادا فيه كذا، يقال لأن الطبري رحمه الله من طريقة الجمع أنه يجمع، لكنه جيد للغاية في التصنيف والترتيب. الطبري رحمه الله عاش حياة مباركة إلى أن بلغ 86 عاما في سبيل العلم ونشره، واستوطن في آخر عمره بغداد وأقام بها، التف حول الطلاب والعلماء، يملي الكتب ويصنف ويعبد الله، حتى أسلم روحه إلى بارئها في 26 من شوال عام 310 من الهجرة في خلافة المقتدر بالله العباسي، ودفن بمغداد. قال ابن كثير: ولما توفي اجتمع الناس من سائر أقطار بغداد وصلوا عليه بداره، ومكث الناس يترددون إلى قبره يصلون عليه، ورؤيت له منامات صالحة، ورثي بمراتب وقصائد جميلة. وقال ابن الأعراب رحمه الله: من أئمة أهل السنة في اللغة، حدث مفضع وخفض جميل زق عن مثله الصغار الصبور، قام ناعي العلوم أجمع لما قام ناعي محمد بن جرير، فهوت أنجم لها زاهرات مؤذنات رسومها بالدثور، وتغشى ضياءها النير الإشراق ثوب الدجنة الديجوري، وغدا روضها الأنيق هشيما، الروض الزهر هشيم صار، ثم عادت سهولها كالوعور، يا أبا جعفر مضيت حميدا غير وان في الجد والتشمير، بين أجر على اجتهادك موفور وسعيه للتقى مشكور، مستحقا به الخلود لدى جنة عدن في غصة وسرور. يعني هذا يرجى له رحمه الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه وأن يعلي درجته ومنزلته، ونسأله سبحانه أن ينفع الأمة بعلمه، وأن يجعلنا ممن شملهم برحمته وفضله. والله تعالى أعلم، صلى الله